أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث، الشهرة. كان بحثنا في وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي. تحدثنا سابقا عن الإجماع وعن الخبر المتواتر، والوسيلة الثالثة هي الشهرة. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن الشهرة هي تعتبر من وسائل الإثبات التعبدي، لأن الشهرة على حسب رأي المشهور عند الأصوليين هي ظن غير معتبر، لا بد من إقامة دليل على حجيتها، مثل ما يقال في خبر الواحد الثقة، أو يقال في قول اللغوي وما شاكل ذلك. ولكن السيد الشهيد خالف في علم الأصول هذا المنهج، وجاء بالشهرة في وسائل الإثبات الوجداني، مع أن الشهرة غالبا إن لم نقل قريبا للاتفاق أن الشهرة لا تفيد إلا الظن، إذن ينبغي أن نجعلها في وسائل الإثبات التعبدي لا في وسائل الإثبات الوجداني. كلام السيد الشهيد هنا في بحث الشهرة مبتني على هذه النقطة، أنه في نفس الوقت الذي نريد أن نلبس الشهرة لباس الحجية، نريد أيضا أن نجيب عن أنه لماذا عدلنا عن منهج المشهور وأخرجنا الشهرة من وسائل الإثبات التعبدي وجئنا بها إلى وسائل الإثبات الوجداني. إذن من خلال كلام السيد الشهيد هنا راح يعرف شيئين: أحدهما كيف نصوغ الشهرة لباس وصياغة الحجية، والنقطة الثانية أنه لماذا عدلنا عن منهج المشهور وجعلنا الشهرة في وسائل الإثبات الوجداني، مع أن المعروف المشهور أن الشهرة من الظنون، ولا بد من البحث في حجيتها في باب الوسائل الإثبات التعبدي. بناء على هذه المقدمة المختصرة في كلام السيد الشهيد المطوية في كلامه، ندخل في بحث الشهرة. الشهرة تنقسم كما يقسمها المشهور الأصوليين والفقهاء إلى شهرة روائية وإلى شهرة فتوائية. الشهرة الروائية هي الشهرة التي اشتهرت بين أصحاب الرجال أو أصحاب الرواية نقلها، مثلا نقول الناس مسلطون على أموالهم رواية نبوية يعتمد عليها الشيخ الأنصاري في المكاسب في كثير من الأحيان. تارة نقول هذه الرواية النبوية عليكم السلام ورحمة الله هي مورد فتوى المشهور، هذا يصير قسم الثاني الشهرة الفتوائية. تارة نقول هذه الرواية النبوية منقولة في الكتب ولكن بلا سند، وهي مشهورة رواية، لذلك هي رواية ولكن يمكن أن ننظر إليها من زاويتين: تارة هي رواية نقلا مشهورة، تارة هي رواية فتوى مشهورة. لذلك الشيخ، لأن من أحد مبانيه أن الشهرة تجبر ضعف السند، الشيخ يعتمد على هذه الرواية وعلى هذا النبوي بدون أي مناقشة في السند، والحال أن هذه الرواية في كتبنا ومصادرنا الحديثية أظن مذكورة، وإنما مذكورة فقط في كتب العامة. لماذا يعتمد عليها الشيخ؟ لأنها شهرة فتوائية. ومن هذا المنطلق تنقسم الشهرة إلى قسمين: تارة شهرة روائية يعني اشتهر نقل الرواية، سواء عملوا بها المشهور والفقهاء بمضمونها أم لم يعملوا بها. والشهرة تارة شهرة فتوائية يعني أن هذا الحكم الشرعي أو هذه الرواية أو هذا الدليل العقلي أي شيء كان، هذا بعد ما يختص بالرواية، هذا الشيء مشهور فتوى. طبعا مقصود مشهور فتوى يعني حكما، ولكن سواء كان مستنده رواية أم إجماع أم عاقل أم سيرة أي شيء كان. إذن الشهرة لها قالبان، تارة في قالب نقل الرواية يعبر عنها بالشهرة الروائية، وتارة في قالب الفتوى ويعبر عنها بالشهرة الفتوائية. إذا مصدر هذه الشهرة الفتوائية أي شيء يكون لا يهمنا ذلك. إذن الفرق الجوهري واضح بين القسمين. الشهرة الروائية هي رواية مشهورة النقل، الشهرة الفتوائية هي فتوى مشهورة بين الفقهاء. إذا سواء كانت هذه الفتوى معتمدة على رواية أو معتمدة على أصل أو على إجماع أو دليل عقلي أو غير ذلك، الذي يجمع القسمين هو عنوان المشهور، فقد يعبر عنه بالجامع الرمزي أو الجامع الاعتباري. وإلا إذا كانت الشهرة الفتوائية مستندها مثلا الإجماع أو دليل عقلي، مثلا نقول مقدمة الواجب واجبة، وهذا مشهور فتوى. لماذا فتوى المشهور؟ لأن المشهور اعتمدوا على حكم العقل. إذن فرق كثير أكو بين حكم العقل بوجوب المقدمة وهو مشهور، وبين رواية مشهورة في الكتب الأربعة وغيرها. وإنما الجامع هو عنوان المشهور، أنه رأي المشهور سواء كان متعلق رأيهم رواية أم كان متعلق رأيهم فتوى، هل أنه يعد من وسائل الإثبات الوجداني أم لا. نحن يمكن أن ننظر إلى الشهرة مثل هذا التقسيم من منظرين، تارة ننظر إليها من حيث الرواية وتارة من حيث الفتوى. إذا نظرنا إلى الشهرة من حيث الرواية، أي الشهرة الروائية، إذا المقياس في كونها من وسائل الإثبات الوجداني هو الخبر المتواتر. ففرق بين الخبر المتواتر والخبر المشهور. خبر المتواتر ما أفاد اليقين أو ما بحكمه وهو الاطمئنان، لذلك يعد من الوسائل الإثبات الوجداني. خبر المشهور هو الذي دون التواتر، الذي يفيد الظن. بناء على هذا، إذا كان مقصودنا من الشهرة الشهرة الروائية، وكان المقياس في كونها من وسائل الإثبات الوجداني أو عدمه هو الخبر المتواتر، بلا إشكال أن الشهرة الروائية خارج عن محل بحثنا. لماذا؟ لأن الشهرة الروائية إذا أوجبت العلم صارت بمنزلة الخبر المتواتر، فإذا بعد ليس للشهرة الروائية دور متميز. إحنا عندما نقول هذه الرواية مشهورة يعني نريد أن نعين لها مستوى من النقل دون مستوى التواتر. لذلك دائما تكون الرواية المشهورة مفيدة للظن ولا تفيد اليقين. إذن بناء على هذا المقياس، الشهرة الروائية تدخل في أي؟ في وسائل الإثبات التعبدي. نأتي نقول أن الشهرة الروائية هل هي حجة أم لا؟ الظن المستفاد من الشهرة الروائية هل هو حجة أم لا؟ يأتي بحثه إن شاء الله. أما إذا قلنا أن الشهرة شهرة فتوائية، السلام عليكم السلام ورحمة الله، كل كلامنا في الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية هل هي يمكن أن نجعلها من وسائل الإثبات الوجداني أم لا؟ المقياس في كونها من وسائل الإثبات الوجداني ما هو؟ الإجماع، على نفس المعيار الذي جعلناه في الشهرة الروائية. إذا كانت فتوى بين الفقهاء بالغة حد الاتفاق أو الكل نعبر عنه بالإجماع، إذا بالغة حد المشهور من الفقهاء نعبر عنه بماذا؟ بالشهرة الفتوائية. إذا دائما الشهرة الفتوائية أقل نطاقا وسعة من الإجماع. طبعا احنا مقصودنا من الإجماع هنا مو الإجماع التسامحي الذي يذكره صاحب الجواهر كثيرا ما، لا، مقصود الإجماع الاتفاق الكل. إذا سواء جعلنا اتفاق الكل في عصر واحد أو في عصر المتعددة هذا بحث آخر، مقصودنا من الإجماع على الإجمال هو الاتفاق على الأقل في عصر واحد. الشهرة الفتوائية هي مرتبة دون الإجماع، لأن الإجماع فتوى كل الأصحاب في عصر، الشهرة فتوى معظمهم، بناء على هذا دائما الشهرة الفتوائية أقل مرتبة من الإجماع، لأنه إذا فرضنا في عصر واحد على سبيل المثال أن المشهور اتفقوا في فتوى ولم نجد مخالفا، أو فحصنا ولم نجد مخالفا، فكأنما صار إجماع، نقدر ندعي أنه هنا إجماع محصل على فلان فتوى. فإذا عندما نقول هناك شهرة فتوائية يعني هناك أكو مخالف أو لا، وإن لم نعلم بوجوده، أو أنه مخالف معروف أو مخالف غير معروف، أو مخالف قوي من ناحية العلمية أو مخالف غير قوي مثل ابن جنيد مثلا، حيث أن كثير من مخالفاته لا يعتنى بها. على كل حال الشهرة الفتوائية دائما تطلق في مقام الذي فتوى العلماء لم تبلغ حتى الإجماع. يبقى هذا البحث وهذا النقطة الأساسية، أن هذه الشهرة التي لم تبلغ حتى الإجماع يمكن أن تفيد العلم أو لا. إذا قلنا تفيد العلم، الحق مع السر الشهيد، وهو إخراج الشهرة من وسائل الإثبات التعبدي ووضعها في وسائل الإثبات الوجداني. إذا قلنا لا تفيد العلم وإنما هي دائما تفيد الظن مع قطع النظر عن حجة الظن، أن هذا الظن حجة أولى، إذن الحق مع المشهور الذي جعلوا الشهرة الفتوائية من وسائل الإثبات التعبدي كخبر الواحد كمفهوم الشرط مثلا وما شاكل ذلك. وبناء على هذا لا بد أن نلاحظ الشهرة الفتوائية من حيث الحجية بالنسبة إلى الإجماع. نحن في الإجماع ماذا ذكرنا في حجية الإجماع؟ قلنا أن الإجماع يعتمد على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي أنه أن الإجماع لا بد أن يلاحظ فيه العدد الكمي، وكلما أضيف العدد الكمي صار الإجماع أقرب إلى اليقين. ولهذا إجماع 10 يختلف عن إجماع 50، إجماع 100 يختلف في القوة عن إجماع 50. فإذا كلما العدد تكثر، هذا نسميه شنو؟ عبرنا عنه سابقا بالمضاعف الكمي، يعني كلما زاد العدد ازداد عندنا درجة وصول إلى اليقين. وعندنا مضاعف ثاني ونقطة ثانية وهي المضاعف الكيفي. نحن إذا نريد أن نجعل الشهرة من وسائل إثبات الوجداني لا بد أن نلاحظ في الشهرة المضاعف الكمي أم المضاعف الكيفي؟ هذا السؤال. جواب عن هذا السؤال يحدد لنا الموقف بالنسبة إلى الشهرة، بأن الشهرة هل هي تدخل في وسائل إثبات الوجداني أو لا تدخل. أما من حيث المضاعف الكمي ما إلى معنى أن الشهرة تكون ذات مضاعف كمي. لماذا؟ لأن الشهرة مهما بلغت في المضاعف الكمي هي شهرة مو إجماع. إذن ما نقدر نقول أن المشهور هم 10 أو 20 أو 30 أو 40، النتيجة المشهور إذا صار كل فهو إجماع، إذا ما بلغوا إلى الكل فليس إجماع، إذن لا يفيد إلا الظن. أما في جانب المضاعف الكيفي يمكن أن نجعل الشهرة في محل بحثنا. لماذا؟ لأنه في المضاعف الكيفي ماذا كان؟ المضاعف الكيفي أنه مضمون خبر المجمعين مثلا أو فتوى المجمعين من حيث الكيف كلما لاحظنا كلماتهم أدلتهم أقوالهم مناقشاتهم يحصل لنا الإطمئنان أكثر أو اليقين بثبوت الحكم الشرعي وأن المعصوم موافق لهم. هاي المضاعف الكيفي في الشهرة له وجود وله إصالة. لماذا؟ لأنه الشهرة نقدر نقسمها على عدة أمور. مثلا تارة الشهرة شهرة المعاصرين، قد يقال أن شهرة المعاصرين لا تشكل مضاعفا كيفيا حتى تثبت اليقين بالحكم الشرعي، ولكن شهرة القدماء تثبت، أو شهرة الأعلام في كل عصر، بحيث أن شهرة القدماء أعلامهم وشهرة المتأخرين أعلامهم وشهرة المتأخرين وأعلامهم وشهرة المعاصرين وأعلامهم، اجتمعت على شنو؟ على حكم معين. وهذا راح يعطي لنا الاطمئنان إن لم يكن يقين هناك، على الأقل اطمئنان بأن ما أفتوا به المشهور هو موافق للواقع. ونحن ذكرنا سابقا أن الإجماع مو لازم إحنا نحصل من ورائه اليقين، ولو حصلنا من ورائه اليقين العرفي وهو الاطمئنان يكفي. إذن أكو مجال أن نجعل الشهرة الفتوائية من وسائل الإثبات الوجداني على أساس المضاعف الكيفي الذي لاحظناه في الإجماع. فإن المضاعف الكيفي قد يتواجد في الشهرة، ولكن هذا المضاعف الكيفي له أسباب مختلفة. القائلون بالشهرة لهم دور، المخالف للمشهور له دور. مثلا تارة أنت تقول المشهور في زماننا أنه صلاة الجمعة واجبة، بعد ذلك تقول المخالف للمشهور السيد الخوي رحمة الله عليه. مخالفة السيد الخوي للمشهور هذا راح تضرب الشهرة من الأساس. هذا المضاعف الكيفي بعد ما يمكن يتحقق أصلا. لماذا؟ لأن مشهور المعاصرين أمام سيد الخوي بعد لا ليس لهم قيمة. أما إذا قلت أن المشهور عند القدماء كالشيخ الطوسي، شيخ المفيد، وابن الحلي وغيره وغيره، قال بوجوب صلاة الجمعة، سيد الخوي يقول بعدم الوجوب، هنا مخالفة سيد الخوي ما راح تضرب الشهرة عند القدماء مثل ما تضرب الشهرة في زماننا. لذلك المضاعفات الكيفية مختلفة بحسب الأسباب. أحيانا المخالف له دور في المضاعف الكيفي، المخالف للمشهور. تارة أصحاب المشهور وأصحاب الشهرة لهم دور في المضاعف الكيفي، وتارة هناك قرائن أخرى ومقويات أو مضاعفات للمضاعف الكيفي. أما بشكل إجمال بدون أن نبين ضابطة معينة، ليش؟ لأن هذا بعد يعتمد على فحص الفقيه ومعالجة المسألة، لأن كل مسألة لها قرائن خاصة بها. لذلك الفقيه ينبغي أنه يقول يمكن أن نجعل الشهرة الفتوائية من حيث المضاعف الكيفي تبلغ حد الاطمئنان أو اليقين بصدور الحكم من الشارع، فتدخل في الوسائل الإثبات الوجداني. هذا حاصل كلام السيد الشيخ في الشهرة. نطبق الشهرة. كلمة الشهرة بمعنى الذيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة وإلى الفتوى أخرى. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، وبين قوسين اليقين العرفي، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر درجة الظن. يعني هنا قطعا بناء على الشهرة الروائية المقيسة إلى التواتر، الشهرة الروائية خارج عن محل بحثنا، داخل في وسائل إثبات التعبدي، والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي كما يأتي إن شاء الله. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى. احنا بعد خرجنا عن شهرة الرواية، كلامنا في شهرة الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع درجة الظن بالدليل الشرعي، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجية هذا الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة من الفقهاء، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة، أم إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، يعني لا نعلم بوجود المخالف، أو مع الظن بموافقتهم، نقول الآخرون إن شاء الله يوافقون هؤلاء. مثلا الشيخ الطوسي في زمانه عندما كان يفتي بوجوب صلاة الجمعة، بعد لا نحتمل أنه أكو واحد مخالف إليه، لأنه كان رئيس الحوزة وصاحب مدرسة، والكل اتفقون أن الكل كانوا شنو تلامذته، فعندنا ظن بمواثقتهم أو مع العلم بخلافهم، نقول لا عندنا ظن ولا عندنا يقين، وإنما عندنا العلم بعدم المخالفة، يعني ما عندنا علم بخلافهم هذا المقدار، أما أنهم موافقين أو غير موافقين هذا ليس محل الكلام. والشهرة بهذا المعنى أي معنى، مو بالتحديد الكمها، لا، إشارة إلى شنو؟ والشهرة بهذا المعنى يعني الشهرة الفتوائية، قد تدخل، هذا محل الكلام، يعني كل بحثنا في الشهرة في هذا المطلب، وإلا يصير السيد مخالف لمنهج المشهور. المشهور يقولون أن الشهرة من وسائل الإثبات التعبدي، لماذا سيد الشهيد ذكرها في وسائل الإثبات الوجداني؟ الوجه في هذا المطلب، قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب نظرية الاحتمالات، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، يعني ما فيها ضابطة، لأن حسب القرائن، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض، كما ذكرنا تارة المخالف سيد الخوي وتارة المخالف لا، شخص لم يكن معروف في الاجتهاد وموقعه وزمانه ولخصوصيات أخرى. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، وهذا خارج عن محل كلامنا، وإنما يدخل في قسم الدليل الغير الشرعي، يعني في وسائل الإثبات التعبدي الذي راح يأتي بحثه إن شاء الله. هذا إذا لم نلاحظ الشهرة قياسا إلى الإجماع بالتحديد الكيفي، أما إذا لاحظنا يمكن أن نجعل الشهرة في وسائل الإثبات الوجداني.
إذا
لاحظناها
بالشهرة، إذا نظرنا إلى
الشهرة في حاطة
تحديد الكيفي للإجماع، نعم، تكون حينئذ من وسائل الإثبات الوجداني، صحيح، لكن لم يكن كذلك، فتكون هم عفوا
تدخل
في قسم الدليل غير الشرعي،
يعني حتى في
وسائل الإثبات العقلية.
هذا يبتني على أنه إحنا لا نقيم دليلا على حجيتها، بس ولكن ظرفها راح يكون في وسائل الإثبات التعبدي.
يعني هي تصلح دليلا غير شرعيا مقابل النقض
والرواية. نعم.
وهذا الدليل غير الشرعي محتاج إلى
إقامة برهان على حجيته. نعم.
ولا يوجد
لأن المعروف هكذا أن الشهرة ليس لها قيمة. نعم. الشهرة الفتوائية طبعا مو في الشهرة الروائية. نعم.
الشهرة الفتوائية لا يوجد مثلا من المعصوم
أو لأنها شهرة فتوائية بين العلماء فقط.
أي دليل يعني.
راح يأتي بحثها إن شاء الله. نعم. الأغلب والأكثر الفقهاء يلتزمون بعدم حجيتها.
إذا المقصود أنها حينئذ لا تكون أفضل من وسائل الإثبات، بل تكون هي دليل
تحتاج إلى إثبات. صح، بس ولكن الكلام أنه إحنا إذا أثبتنا حجيتها تكون من وسائل إثبات الدليل الشرعي في مورد لا نعلم أن مستند المشهور ماذا.
كدليل
شرعي. لا 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 لا، وإنما يكون وسيلة لإثبات الدليل الشرعي. شوفوا الشهرة الفتوائية إذا قلنا بحجيتها، وعلى فرض أن المشهور مستند رأيه مو معلوم عندنا، يعني يكون بمنزلة الإجماع الذي مستنده غير معلوم، هنا نقول أن هذه الشهرة تثبت لنا دليلا شرعيا لا نعلم به، فتكون من وسائل الإثبات لإثبات الدليل الشرعي التعبدي، ولكن الكلام أن هذا مو ثابت، لذلك هي تعتبر من الظنون فقط، لأن الشهرة لا تثبت الدليل الشرعي. أما هل أنها تحج أو ليس حج، هذا بحث آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.
تحديد الكيف بالمشهور يصير أقوى من الكيف بالإجماع؟
لا، عادة الإجماع يكون أقوى، إلا أن اللهم إذا وسعنا في الإجماع، قلنا الإجماع يتشكل ولو من 5 أعلم ولو من 10، كما هو ديدا بعض فقهائنا أنه يدعي الإجماع في المسألة لأنه لاحظ رأي المشهور وقال إن شاء الله أنا عند ظن أن الآخرون لم يوافقون المشهور فادعى الإجماع. ندخل في قسم الثاني من وسائل الإثبات التعبدي، وهو ما يكون مفيدا للظن ولا يكون مفيدا للعلم، وإنما يحتاج إلى إثبات من ناحية شرعية، يعني يحتاج إلى الحجية. هناك وسائل كثيرة أكو، ولكن أشهر الوسائل لإثبات الدليل الشرعي هو خبر الواحد الثقة. والكلام يقع في هذا الخبر الواحد الثقة الذي أخذ مجالا واسعا في بحث الأصول خصوصا في مباحث الألفاظ، يقع في مرحلتين. مرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الثقة في الجملة من دون النظر إلى الخصوصيات والقيودات، أنه خبر الثقة يكون راويه مثلا عدلا إماميا، أو أنه لم يكن مجروح في رأي الرجالي، أو أنه مطلق خبر الثقة، أو خبر الإمام بالخصوص، أو مقصودنا من الثقة ماذا. هاي خصوصيات نتكلم عنها بعد ذلك. في الجملة هل هناك دليل على حجة خبر الثقة أم لا؟ ثم في المرحلة الثانية ندخل في الخصوصيات، أن هذا الخبر الثقة مطلقا حجة أو لا. مثلا أكو هناك على الأقل ثلاثة أقوال: قول أن خبر الثقة حجة مطلقة، قول أن خبر الثقة حجة إذا وقع الظن بصدقه، قول ثالث أن خبر الثقة حجة إذا لم يكن ظن بالخلاف. إذن هل أن القول الأول صحيح أم الثاني أو الثالث، هذا بحثه في المرحلة الثانية. أما في المرحلة الأولى فقد استدل بين الفقهاء على حجية خبر الواحد بأدلة. أول دليل يتبادر في الذهن هو الكتاب، باعتبار أن الكتاب صدوره قطعي ودلالته ظني، لذلك أولى من السنة التي صدورها ظني وقد تكون دلالتها قطعي، والحال أنه غالبا السنة دلالتها كصدورها ظنية، ولكن الكتاب بلا إشكال صدوره قطعي دلالته ظني، وقد تكون أحيانا دلالته أيضا قطعية. بناء على هذا أول ما نرجع إليه من المصادر هو الكتاب. هل هناك في الكتاب مصدر أو دليل ومستند يمكن الاعتماد على حجة خبر الواحد أم لا؟ نعم، المشهور ذكروا آيات تدل على حجة خبر الواحد. أهم هذه الآيات آيتين: الآية الأولى آية النبأ، والآية الثانية آية النفر. أما آية النبأ فهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية وقعت مرة الاستدلال على حجة خبر الواحد. الأصوليون في مقام التقرير الاستدلال بهذه الآية ذكروا تقريرين: التقرير الأول يعتمد على مفهوم الشرط، والتقرير الثاني يعتمد على مفهوم الوصف. أما التقرير الأول وهو مفهوم الشرط، هو أنه المولى قال في هذه الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق، إن الشرطية، فاء الداخل على التبين، فاء الجزاء، إن جاءكم فاسق فتبينوا. مفهوم هذه الجملة: إن لم يجئكم فاسق فلا تبينوا. إن لم يجئكم فاسق، عدم مجيء الفاسق له مصداقان، لأنه عدم، والعدم دائما يكون كلي. مصداق الأول سالب انتفاء الموضوع، عدم مجيء الفاسق مصداقه أنه لم يتنبأ، أم يصدق أنه لم يجئ الفاسق. قطعا هذا المفهوم ليس هو المراد، لأن هذا المفهوم وهذا المصداق تخصصا خارج عن الآية، يعني كلامنا في النبأ مو في عدم النبأ. إذن يبقى المصداق الثاني متعين، وهو عدم مجيء الفاسق، يعني إذا جاءكم عادل بنبأ فلا تبينوا. من نفي التبين في عدم مجيء الفاسق ويتمحض عدم مجيء الفاسق بمجيء العادل، نستكشف أنه لا يجب التبين. إذا لم يجب التبين يكون خبر العادل حجة. هذا هو الاستدلال الأولي بالآية، ولكن وقعت إشكالات كثيرة حول الاستدلال بهذه الآية. لذلك سيد الشهيد رحمة الله عليه في البداية يريد يجعل تقريرا للاستدلال بحيث يكون متين ومحكم، ثم نتعرض للإشكالات ونرى هل أنها ترد على الاستدلال أم لا. إذا تعمقنا في الآية نرى أن هذا الاستدلال البدوي استدلال جدا ضعيف، هناك إشكال جدا واضح على هذا الاستدلال، وهو إذا لم يجئ الفاسق، نقول مصداق الذي لم يكن نبأ هذا خارج، أما مصداق الذي جاء العادل هذا هو المقصود. إذا لم يجئ فاسق نفسر بمجيء العادل، فلا تبينوا، خب فلا تبينوا أعم من حجة خبر العادل، لا نتبين، خب لا يجب التبين، ماذا نفعل؟ لو الآية ساكتة، الآية ما تدل على ذلك، الآية مفهوم الشرط غاية مدلولة أنه إذا جاءكم غير الفاسق لا تبينوا، خب لا نتبين كيف يلزم منه حجية خبر غير الفاسق، هاي الملازمة تحتاج إلى إثبات. يعني عندما نقول التبين ليس واجب لازمه ماذا؟ أن خبر العادل حجة، هاي الحجية مع عدم التبين كيف صارت بينهما ملازمة؟ هذه الملازمة بينهما تبتني على إثبات أحد الوجهين. الوجه الأول نقول أن التبين واجب مشروط بمجيء الفاسق، عندما نقول أن التبين ليس واجبا لانتفاء الشرطة وهو مجيء فاسق معناته أنه يجب العمل بخبر العادل. لماذا؟ لأن التبين هو الذي يمنع من المبادرة إلى العمل بالخبر، فلذلك التبين واجب يعني تروي تثبت تدقيق كأني، أما عندما نقول التبين ليس واجبا معناته أنه يجوز العمل بخبر العادل. إذن هناك ترابط بين مجيء الفاسق وبين التبين، رابطة بين عدم التبين وبين العمل بخبر عادل، هذا وجه الأول. وجه الثاني نقول أنه لو سلمنا أنه لا دليل على الملازمة ونفينا الوجه الأول، قلنا ماكو هذا الشرط، هذا الشرط نحن لا نفهمه من الآية، الآية لم تبلغ حدا ومستوى من الظهور بحيث نستفيد منه هذا النوع من الشرط، وإنما هناك لا يجب التبين، لا يجب التبين أعم من أنه نعمل بخبر العادل أو لا نعمل، نقول ماكو مانع، نحن معكم في الواقع وأرض الواقع، إذا عملنا بخبر العادل معناته حجية، أما إذا لم نعمل معناته أنه نتبين، نتيجة التبين صدق خبر العادل، زين يجوز أن نترك الخبر العادل الذي تبينا وصدقنا العادل وأنه مخبر عن الواقع؟ لا يجوز. إذا تقولون التبين واجب وما عندنا شغل بنتيجة التبين، أن نتيجة التبين قد يكون صدق العادل وقد لا يكون صدق العادل، نقول إذا كان التبين واجبا إذن شنو الفرق بين الفاسق والعادل؟ إذا قلنا أن التبين واجب وما يهمنا نتيجة التبين هذا معناته أنه كأنما جعلنا خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق إذا تبينا وعلمنا صدقه نعمل به بمقتضى منطق الآية، ولكن خبر العادل إذا تبينا وعلمنا بصدقه نتوقف فيه، وهذا لا يلزم به لا يلتزم به أحد من الفقهاء. إذن بلا شك أنه التبين ليس واجبا في خبر العادل، فيتم الاستدلال بالآية، هذا الاستدلال الأمثل والأعمق، ولكن هناك عدة إشكالات طرحت على هذا الاستدلال ويأتي بيانها إن شاء الله في الأبحاث الآتية. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر لا يفيد العلم ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع على مرحلتين، المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، يعني مثلا من شروطها الظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف او لا يوجد هناك شرطون. المرحلة الاولى في اثبات اصل حجية الاخبار والمشهور بين العلماء هو المصير الى حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعاقل. اما ما زين ليش ما ذكرت سيد الشيخ الاجماع؟ لانه هو من البداية قاعد نقول ان المسألة خلافية. نعم اقل خبر لذلك نسمي واحد، لانه بعد لا يتوهم هنا الاستدلال بالاجماع، لان حجة خبر الواحد هي محل الكلام وان كان فيها وجهون. لماذا؟ لانه اذا كان كلامنا في اصل الحجية بدون النظر الى شروطها وقيودها، اصل الحجية الامر بالاجماع، الذي معروف المخالفة هو سيد المرتضى وابن ادريس، وهذه مخالفتها محل الكلام، لأن سيد المرتضى وابن إدريس خالفوا العمل بخبر الواحد الثقة، ولكن هم في كتبهم الفقهية عملوا به. فمفروض نحول المحاكمة معهم إلى يوم القيامة. الأول، أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات منها. لاحظون الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل تعبوا لهم، قال شو يصير هذول يدعوا، وأفضل من ذلك أو أشنع أن السيد المرتضى أو ابن إدريس يدعون الإجماع العلماء الإمامية على عدم العمل بخبر الواحد. يقول شلون تدعون الإجماع وأنتم عاصرتم شيخ الطوسي، والشيخ الطوسي من أعلام الأصوليين الذي يعمل بخبر الواحد. شيء ثاني أنه الشهرة والإجماع قائم على العمل وأنتم من العاملين بخبر الواحد، كيف تدعون الإجماع على نفي حجة خبر الواحد؟ اي هو هاي عويسة نخليها اليوم القيامة، لانه شيخ الانصار ما قدر يحلها. اما ما يستدل به من الكتاب الكريم فآيات منها آية النبأ، يعني احنا لو حذفنا من بحث حجة خبر الواحد ما ذكره ابن ادريس والسيد المرتضى، لا تبقى هناك اي شبهة نحو الاجماع. لذلك كان ينبغي ان السيد الشهيد لم يذكر بس الاجماع. لا ماكو مانع، لا ايه ما يخالف، بس ولكن احنا كلامنا شنو؟ كلامنا انه احنا نريد نقول ان خبر الواحد ما هي الادلة القائمة على حجيته؟ احد الادلة الاجماع، نذكره ولكن في اطار معين، ماكو مانع. وهي قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بها بوجهين، الوجه الاول على اساس مفهوم الشرط، والوجه الثاني على اساس مفهوم الوصف، وسيأتي ان شاء الله. اما الوجه الاول فيمكن ان يستدل بها بمفهوم الشرط على اساس انها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ بمجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي التبين بانتفاء مجيء الفاسق، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل، لأن الأمر بالتبين الثابت في المنطوق في منطوق الآية، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. إلى هنا الاستدلال بمفهوم الشرط هو الاستدلال البدوي، لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية إما هذا الشروع في الاستدلال العمقي. ليش؟ لأن شلون يصير ملازمة بين عدم وجوب التبين وبين حجية خبر العادل؟ سير الشيء اللي يذكر دليلا على ذلك. بالبداية احنا نقول الملازمة كأنها بديهية، ولكن عندما نفحص وندقق نرى أن الملازمة نظرية تحتاج إلى إثبات، فهذا راح يصير تقرير ثاني. إما أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، ماذا يكون؟ وجوب التبين. وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم في مباحث الأمر. فعلى الأول يكون نفي التبين بعينه معناه الحجية، هذا إذا قلنا بهذا الدعوة. إحنا مو كلامنا في مقام الإثبات، إحنا الآن كلامنا فقط في مقام التقرير. هل هذه الدعوة صحيحة أو مو صحيحة هذا بحث آخر. أنه نقول وجوب التبين يعني عدم الحجية، عدم وجوب التبين يعني حجية. زين إذا فسرنا عدم وجوب التبين حجية يعني بعد ماكو ملازمة، وإنما عباراتنا شتى وحسنك واحد. تارة تقول خبر العادل لا يجب فيها التبين، تارة تقول خبر العادل حجة، ماكو فرق بين العبارتين. إذا أثبتنا هذه الدعوة على فرض، وعلى الثاني يعني نفيه، يعني نفي ماذا؟ نفي التبين، أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، يعني نفي الواجب الشرطي، وهذا بذاته يلازم جواز العمل به بدون تبين، وهو معنى الحجة، ويلائم أيضا عدم جواز العمل به حتى مع التبين، لأن في احتمالات، لأن الشرطية وهي عدم وجوب التبين منتفية في كلتا الحالتين، من أين نثبت الحجية؟ ولكن الثاني أي عدم جواز العمل غير محتمل، لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، هذا أولا. وثانيا ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي، نظرا إلى أن الخبر بعد تبين صدقه يكون قطعيا، فيتعين الأول وهو المطلوب، أي أن جواز العمل يلازم الحجية. يعني عندما قلنا لا تتبين يعني يجوز العمل، وعندما نقول يجوز العمل يعني حجته، وإلا إذا نقول لا يجوز العمل معناته أن خبر العادل صار أسوأ حالا من خبر الفاسق. خبر الفاسق بالتبين يجوز العمل، ولكن خبر العادل بدون التبين لا يجوز العمل. إضافة إلى ذلك، لو تبينا وحصل لنا يقين بصدور الخبر، مع ذلك بمقتضى هذا المفهوم مفروض أقول أنه خبر العادل لا يجوز العمل به، وهذا لا يقول به أحد، لأن الخبر القطعي مسلم جواز العمل به. إذن حاصل الاستدلال أحد الأمرين، إما نقول نستفيد من هذه الآية الكريمة أنه لا يجب التبين يعني حجة خبر العادل، يجب التبين يعني خبر الفاسق ليس حجة، فالحجية وعدمها مساوقتان لوجوب التبين وعدمه، هذا التقرير الأول. التقرير الثاني بناء على مفهوم الشرط، نقول أن وجوب التبين في خبر الفاسق مسلم، عدم وجوب التبين في خبر العادل أحد الوجهين، إما لا يجوز العمل به وإما يجوز. إن قلنا لا يجوز العمل به صار أسوأ من خبر الفاسق، إن قلنا يجوز العمل به معناته أنه هو الحجية، إن قلنا لا يجوز العمل به مطلقا حتى بعد التبين معناته أن الخبر القطعي لا يعمل به، وهذا لا يقبله أحد. إذن يجب أن نحكم بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل مع عدم وجوب التبين حجته، هذا حاصل التقرير والاستدلال بالآية على أساس مفهوم الشرط. نعم إلى أن خبر الفاسق الآية قاعد تقول تبينوا حتى تعملوا، شو نصير خبر العادل نقول لا يجب التبين فيه ولا نعمل به؟ يعني خبر الفاسق أعطينا له هذه الأهمية أنه بعد التبين نعمل به، ولكن الخبر العادل أصلا لا نهتم به أنه لا تعمل به، هذا لا يمكن أن قبوله. ويوجد اعتراضان يأتي بيانهم إن شاء الله.